أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. موضوع علم الأصول: لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ ما معنى موضوع العلم؟ تلاحظون في الترتيب، يعني بدأ بتعريف علم الأصول، ثم موضوع علم الأصول، ثم سوف يذكر فيما بعد أهمية علم الأصول أو الفائدة من علم الأصول أو الغاية. وقلنا هذه الثلاثة: التعريف والموضوع والغاية، يقال عنهما بعناصر العلوم. دائما في الكتب الحوزوية أول ما يبدأون بالتعريف والموضوع والغاية، حتى الطالب حينما يدخل إلى العلم يعرف أنه قاعد يتكلم عنه، عن ماذا، فيكون عنده كمقدمة للدخول في العلم. لكن هنا قد يقال الأفضل من حيث الترتيب، بدل ما نبدأ بتعريف علم الأصول نبدأ بالعلوم ككل، بدل ما نبدأ بالتعريف نبدأ بالموضوع. أولا نبين ما هو موضوع هذا العلم، ثم ندخل في تعريف العلم. يكون من حيث الترتيب، أول ما تعرف تسمع تعريف العلم تقول أنت أول بين لي الموضوع، عن شنو تبي تتكلم، عن ماذا تريد أن يكون في هذا الكتاب في أي علم من العلوم. فإذا من الأفضل من حيث الترتيب، يعني ترتيب طبيعي، يكون أولا تبدأ بذكر موضوع العلم، ثم تذهب إلى بيان تعريف العلم، لأنه الموضوع أخص من التعريف. التعريف معنى المحتمل أن يشتمل على الموضوع، كما أنه هنا العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فما هو الموضوع؟ هو العناصر المشتركة. وإذا ذكرنا بأن الموضوع هو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، بعد ذلك ندخل في أنه ما هو تعريف هذا العلم. فإذا من الترتيب الطبيعي أنه نبدأ بالموضوع ثم ندخل في تعريف العلم، حتى يكون للطالب تصور عن الموضوع قبل الدخول في التعريف، يكون عنده تصور عن موضوع العلم قبل الدخول في تعريف العلم. خلاف الترتيب الطبيعي، يعني نخلي الترتيب الطبيعي الموضوع ثم التعريف ثم الغاية. يعني أقول الكتب يبدؤون بالتعريف ثم الموضوع، أقول الترتيب الطبيعي تبدأ بالموضوع بعدين التعريف، يكون أنسب للطالب أنه يعرف عن ماذا هذا العلم يتناول شنو، بعدين تروح تعرفه. يعني الترتيب الطبيعي تبدأ بالموضوع ثم تنتهي، أو ثم ثانيا التعريف. ما يصير أشمل بالعكس. تعريف الشيء يعني بالعكس راح يكون أعقد من مجرد الموضوع، أعقد من الموضوع. الآن شرح التعريف إيش كثر أخذنا، عم يقول موضوع العلم، موضوع علم الأصول، العناصر المشتركة، انتهينا نقطة. أما في التعريف العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، عندك تفصيل أكو قاعد يصير عندك بالتعريف. أما الموضوع عندك كلمة واحدة تصورها سهل في الذهن، عناصر مشتركة، العناصر التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه، انتهينا. فعملية التصور للموضوع يصير أسهل في معرفة أنه الآن مثلا نريد أن نعرف علم الطب، نفرض أنه تعريف علم الطب العلم الذي يساهم مثلا في تشخيص المرض وإعطاء الدواء، في خصوص بدن الإنسان، ما هو موضوع علم الطب بدن الإنسان، فيصير أسهل من حيث التعريف مع الموضوع، لأن الموضوع يتخلق بالتعريف، فتعرف الموضوع ثم تعطي التعريف. مقتنعين؟ تأملوا فيه إن شاء الله شوفوا. يعني من تقول ما هو موضوع علم الطب بدن الإنسان، عرف لي علم الطب. هو العلم الذي يساهم في تشخيص المرض وإعطاء الدواء لبدن الإنسان، فيب بدن الإنسان في التعريف. فروح من قبل أذكر أن هذا هو الموضوع اللي يتناول البحوث وتدور البحوث عن بدن الإنسان. الآن نبين ما معنى موضوع العلم. قال أنه لكل علم عادة موضوع أساسي. شنو تفهم من العبارة؟ يعني بعض العلوم لا يوجد لها موضوع، ما دام قال عادة يوجد موضوع لكل علم، يعني بعض العلوم لا يوجد لها موضوع. فإذا العلم ليس له موضوع، هي الأبحاث اللي تدور في هذا العلم تتناول شنو؟ إذا العلم ليس له موضوع أنت تبحث عن ماذا إذن؟ فإذن لابد أنه لكل علم عادة موضوع أساسي. نقول ما هو المقصود من كلمة الموضوع؟ فإذا قلنا، أعيد مرة ثانية، أن بعض العلوم لا يوجد لها موضوع، فإذن هذا العالم عن ماذا يبحث؟ تقول ما عندي موضوع أبحث عنه، وهو يقول بأن موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. فإذا ما عندك موضوع بعد هذه الأمور تبحث عن ماذا في هذا العلم؟ فإذا معناته أنه مو هذا المقصود، أنه لا يوجد موضوع للعلم، لابد من وجود موضوع أو موضوعات، مواضيع مختلفة للعلم. يقصد هنا في الموضوع يعني الموضوع الواحد. ممكن أن العلم يتناول مواضيع مختلفة، لا يمكن انتزاع جامع بينها بحيث نخليه موضوع واحد، بل هذا العلم يتكفل بالبحث عن موضوعات مختلفة لا يوجد بينها جامع بحيث أستطيع أن أجمعها في لفظ واحد بجامع واحد. فإذا لما يقول أنه لكل علم عادة موضوع أساسي، يعني موضوع واحد يبحث عنه العلم، وإذا لم يكن له موضوع واحد يعني له مواضيع متفرقة. فإذا المقصد من الموضوع مو أنه ليس له موضوع تماما، ليس له جامع بين الموضوعات المختلفة الموجودة في هذا العلم، فيكون مثلا باب الأول في موضوع، الباب الثاني في موضوع، باب الثالث في موضوع، ولا يمكن انتزاع عنوان واحد لكل الموضوعات المتفرقة، فيظل نعم الجامع بينها، الجامع مو القاسم، الجامع تقدر تجمعهم ضمن عنوان واحد أو ما تقدر. خلنا نأخذ أمثلة الآن.
فإنه ما يصير، ما عندنا سبب حصل الاستثناء في عدة مواضيع، عدم وجود تعريف يشمل جميع المواضيع،
فيصير من باب المواضيع المتفرقة إذا ما ممكن الجمع ضمن عنوان واحد. خلنا نأخذ الآن في بيان، الآن نبي نبين شنو معنات الموضوع الواحد، ما معنى الجامع بين الموضوعات المختلفة. هل نحافظ أنه هذا العلم يبحث في موضوعات مختلفة، أو أنه يمكن أنه نجعله ضمن عنوان واحد؟ هذا العنوان الواحد يسمونه الموضوع. فإذا راح يكون عندي، هنقول العلم فيه موضوعات مختلفة، فهل يمكن انتزاع جامع بين هذه الموضوعات المختلفة أو يكفي هذا؟ إذا أجبت نعم العلم له موضوع واحد، وهذا يقولون له موضوع يعني موضوع واحد. فلما يقول ولكل علم عادة موضوع أساسي يعني موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد هو الجامع بين الموضوعات المختلفة. واذا قلت لا راح يصير العلم له موضوعات متفرقة لا يمكن الجمع بينها تحت عنوان واحد، اللي العنوان الواحد يعني الموضوع الواحد. نضح الآن في شرح العبارة لكل علم عادة موضوع أساسي شنو معنات تبي تشرح هذا العبارة، هذه العبارة تريد أن تشرح. فإذا حينما نقول موضوع يعني موضوع واحد، لا أن العلم ليس له موضوع بل فيه موضوعات متفرقة لا يمكن أن نجمع بينها تحت عنوان واحد. هذا المقدار واضح؟ سؤال: كيف يمكن انتزاع العنوان الواحد للموضوعات المتفرقة أو المختلفة؟ نأخذ مثال. القضية تتكون من موضوع ومحمول، هذا الموضوع والمحمول، البحث راح يصير حول الموضوع هني. لما نقول موضوعات يعني هذا الموضوع والمحمول في القضية عندك. خلنا نذكر الآن، نأخذ مثال في علم النحو حتى نبين كيف يمكن انتزاع الجامع. لما نقول بأن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث أواخرها، هذا الموضوع، موضوع علم النحو الكلمة من حيث أواخرها. شنو القضايا الموجودة عندنا في علم النحو؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المجرور عفوا شغل حتى خلي مجرور، المضاف إليه مجرور، وحط كل الأشياء الموجودة هنا، البقية المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، التمييز منصوب، الحال منصوب، وحط باقي الأشياء اللي عبارة عن قضايا علم النحو والأشياء اللي تتناولها علم النحو. نسأل أنه هذه الموضوعات المختلفة، هذه هنا موضوعات وهنا عندي محمولات، هل يمكن جمع الموضوعات ضمن عنوان واحد أو لا يمكن؟ نقول نعم ممكن في علم النحو. الفاعل كلمة، المفعول كلمة، مضاف إليه كلمة 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 كلمة، فصار عندي موضوع واحد لعلم النحو وهو الكلمة. إذا كان يمكن انتزاع جامع عنوان واحد للموضوعات المختلفة في نفس العلم، إذا كان يمكن الجمع راح يصير العلم له موضوع واحد في علم النحو عندك الكلمة. إذا ما تقدر تجمع ضمن موضوع واحد راح يصير البحث في موضوعات مختلفة. فإذا كنا لا نستطيع في علم النحو أن نجعل عنوانا واحدا، ايش راح نقول؟ العلم، علم النحو يبحث في الفاعل، المفعول، مضاف إليه، الحال، التمييز، مبتدأ، ما أقدر أجمعها في عنوان واحد، كلمة واحدة، راح يصير عندي موضوعات متفرقة. وضح الآن الموضوع شلون يجيب العنوان الجامع بينها؟ فصار عندي النحو يبحث، يعني موضوع علم النحو يبحث في الكلمة، أو موضوع علم النحو هو الكلمة. نرى مرفوع منصوب مجرور، هاي تتعلق بأواخر الكلمة، لأنه في علم النحو النظر إلى آخر الكلمة، أنه في الإعراب شنو، فراح يصير أواخر الكلمة نقول من حيث أواخرها. فإذا لما يقال موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث أواخرها، مو أنه أمر عشوائي يطرحون والله أنه بالمزاج أنا أخلي هذا موضوع العلم أو أخلي ذاك الموضوع. في علم الصرف مثلا الكلمة من حيث الصحة والاعتلال، هناك يذكرون حيثية جديدة، نعم قد الموضوع يتكرر في علوم مختلفة لكن الحيثية تكون مختلفة. فالكلمة موضوع علم النحو وموضوع علم موضوع علم الصرف أيضا، ولكن الاختلاف بالحيثية. هنا من حيث الأواخر في علم النحو، في علم الصرف من حيث الصحة والاحتلال. فإذا اختلفت الحيثية. فهنا أيضا يطرح سؤال أنه تمايز العلوم يكون بأي شيء؟ يبحثون أيضا تمايز العلوم، يعني اختلاف العلوم، فيزياء كيمياء علم نحو علم بلاغة، ما هو الاختلاف اللي يجعل عندنا تمايز في العلوم بحيث أنه العلم الأول متميز عن العلم الثاني؟ فيقال بأن تمايز العلوم الرأي الأول باختلاف المواضيع الموضوعات، تمايز العلوم يكون باختلاف الموضوعات. الرأي الثاني تمايز العلوم يكون باختلاف الغايات، شنو عندك الغاية من هذا العلم، يكون اختلاف الغايات تؤدي إلى تمايز العلوم واختلافها تقسيماتها المختلفة. الرأي الثالث يقول، انت تقولون بأنه تمايز العلوم في الموضوعات، نجد أنه علم النحو وعلم الصرف لهما نفس الموضوع، صار عندي تمايز العلوم من حيث الحيثيات. لاختلاف الحيثيات عندي تمايز العلوم، فتوجد ثلاث آراء: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات باختلاف الموضوعات، تمايز العلوم باختلاف الغايات، أو تمايز العلوم باختلاف الحيثيات. ثلاث آراء يتناولها أصلا في بحوث الخارج، قد يتناولون مثل هذا في التفصيلات اللي موجودة في الكتب الأصولية، يتناولون أنه من أي شيء يكون تمايز العلوم. باختلاف الموضوعات، اختلاف موضوعات، اختلاف غايات، اختلاف الحيثيات. بعد التفصيل ما نبي نفصل، مجرد خلوا الرأي عندكم، إذا بعدين تدخلون بعض الكتب التفصيلية تقرأ تمايز العلوم تعرف كفكرة عندك عن تمايز العلوم. لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، يعني الموضوع الواحد. لذلك قال لكل علم عادة موضوع واحد، يعني بعض العلوم ما تستطيع أن تأتي بالعنوان الجامع بين الموضوعات. عادة نعم يكون له علم، يكون له موضوع واحد، ولكن قد تكون هناك بعض العلوم ما يكون لها موضوع واحد وإنما لها موضوعات متفرقة، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، يعني الموضوعات في القضايا اللي تتناولها علم الفيزياء تجمعها ضمن الطبيعة، الأشياء الطبيعية، ما يتناول الأشياء الكيميائية في علم الكيمياء، التفاعلات بين المواد ما يتحدثون عنها في علم الفيزياء، أشياء طبيعية، ترمي حجر إلى الأعلى، ما هي القوانين، قوانين نيوتن الثلاثة، قوانينها القوانين الموجودة، قوانين الجاذبية، تجاذب بين الأجرام السماوية، ويتناولون مثل هذه الأشياء التي تدور حول الطبيعة. إن شنو؟ لا، الفيزياء طبيعة، الكيمياء تفاعلات بين المواد، ما يصير بعد شيء طبيعي. وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة. عرفنا شلون يبنى موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة في علم الفقه. قلنا أنه كيف نعرف أن هذا عنصر مشترك أو عنصر خاص؟ إذا فقط تأتي في خصوص هذه المسألة فيكون العنصر خاص، أما إذا كان يأتي في مختلف أبواب الفقه يتكرر في كثير من أبواب الفقه راح يصير عندي عنصر مشترك بين مختلف أبواب الفقه. فالأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها وعدم دليليتها، لإثبات دليليتها يعني لإثبات حجيتها وإثبات عدم حجيتها، لأنه مو فقط أنه يثبت أنه يصلح أن يكون دليلا، أيضا يناقش أنه لا يصلح أن يكون دليلا. فحينما يأتي إلى بحث حجية خبر الثقة يثبت أنها دليل أو أن خبر الثقة دليل وحجة، أما حينما يأتي إلى بحث القياس يثبت أنه ليس بدليل ليس بحجة. فإذا لإثبات دليليتها يعني يمكن استعمالها كدليل، وعدم دليليتها قل لإثبات حجيتها وعدم حجيتها نفس المعنى، أنه يمكن الاستعمال أو لا يمكن الاستعمال، يجوز استعمال هذا الدليل أو لا يجوز استعمال هذا الدليل. فذلك شرح عبارة شنو معنات الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. واضح الآن العبارة؟ أنا ما قاعد نطوف أي عبارة، كل عبارة قاعد نوقف عندها. اقرأ الحلقة الأولى بالبيت مثل ما ينصحون بعض الطلبة، يقول لا اقرأ بالبيت، روح اقرأ بالبيت ايش كثر تطلع منه كحصيلة. نفس معنى الدليل، بدل ما اقول دليلية اقول حجية. شنو معنى الحجية؟ اصبر راح تجينا ما معنى الحجية بعدين راح يجينا.
ما اقصد معنى الحجية، ما اقصد العدم،
يعني تثبت انه دليل او ليس بدليل، انه دليل يمكن استعماله او دليل لا يمكن استعماله، مثل القياس. القياس مو تثبت أنه دليل، تثبت أنه ليس بدليل، تثبت عدم الدليل. يعني رأيه هو يتبنى هذا، والشهيد يتبنى هذا أن علم الأصول متبنى أنه يدرس العناصر المشتركة. قد تجد في الكتب بعض الكتب الأصول عنده تعريف، عنده شيء آخر للموضوع، شيء ثاني، هو يتبنى أنه العناصر المشتركة في علم الفقه. تبي تقوم بمقارنة ابحث في موضوع علم الأصول في الكتب، ارجع إلى منطق المضافر، عفوا أصول الشيخ المضفر رضوان الله تعالى عليه، شوف شنو يقول هو عن الموضوع، قارن بينه وبين ما يقول الشهيد وأيهما ترجح. إذا تبي واحد يكتب تبحثون شوي شوي في المطالب الأصولية. بعد احنا قلنا الآن احنا على نحو الاحتراف، الهواية في السنة الماضية نحو بلاغة ومدري شنو، هذه ملوك يهال صار عندنا الآن. البحث الأصولي هو البحث الاحترافي، ناقلة على نحو اللعب، كان لعب وكذا يعني، الله يستر علينا. الآن نأتي إلى الاحتراف، احنا عندنا بعد عندنا الآن محترف زين. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عمليات أو في عملية استنباط الموقف العملي. وذكر أما الحكم الشرعي قلنا بأنه استنباط الموقف العملي. في سؤال كل شيء مو واضح؟
أنا
استنباط حكم شرعي، استنباط الموقف العملي، بينا في الدروس الماضية ليش نقول موقف عملي ما نقول حكم شرعي، لأنه راح يصير أخص. الشيء العام الشامل للحكم الشرعي للوظيفة العملية، فيصير موقف عملي.
أدلة مشتركة هي العناصر المشتركة.
هي العناصر، استعملوا أدلة مشتركة وعناصر مشتركة نفس المعنى.
في موضوع الوصول ذكر أمثلة عليه، لكن في مقابل
موضوع شنو؟
يعني في موضوع عن الأصول ذكر إيه؟ أمثلة عليها التوضيحية
في زي بعد مو شغله هذا في زي بعد ولد مو شغلي أنا أعطيك مثال تفصيلات شنو موضوعات علم الفيزياء وكذا بعد مو شغله هو. قلنا قد يكون بعض العلوم ماكو موضوعات، لأن قد يقال الآن في علم أصول الفقه لا يوجد موضوع مشترك، ممكن موضوعات متفرقة ما نقدر نجمع بينها بعنوان واحد، ممكن قد تجد أنه راجع أصول الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وشوف هناك بعض العلماء يتبنون أن علم الأصول ليس له موضوع، يعني ليس له موضوع واحد بل موضوعات متفرقة. رجعوا إن شاء الله إذا تكتبون تبحثون الآن تبدون عملية البحث بالمقارنة بين موضوع علم الأصول في الحلقات وفي أصول المظفر، قارن بينهم شوف شنو تقتنع، ودورك كطالب تدريجيا تمشي في المقارنة بين الآراء الأصولية، طبعا مو على هذا المستوى نقول الآن ولو بشكل قليل، ولكن فيما بعد تحتاج أن تقارن. علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، إنه هو ميزان العلوم معيار العلوم اللي مر في بداية منطقة الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. فإذن هو نعم يعلمك التفكير لكن ليس محدودا بحقل معين، في كل الحقول حتى في حياتك العادية تقدر تستعمل علم المنطق، بس مع النساء لا تستعمل علم المنطق، ما يمشون على المنطق هم. ويحدد النظام العام، لأن عندهم الناحية العاطفية تقدر تتخلّى من الناحية العاطفية مو العقلية، أحيانا المرأة بالعقل ما تقدر تيها بالناحية العاطفية. ويحدد النظام العام الذي، طبعا اللي ما عنده خبرة انت ظل ما صار عندك خبرة. ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. شلون النظام العام؟ يعني عندك كبرى صغرى وكبرى ونتيجة، أو أنه تعتمد على الاستقراء أو لا تعتمد، هل تعتمد على الاستقراء المعلل فقط أو لا تعتمد، وهذه الأمور اللي ذكروها في علم المنطق. فإذا عندك نظام عام يحدد لك علم المنطق في القياس، عندك صغرى وكبرى ونتيجة، تستعمل الاستقراء أو لا تستعمل، تستعمل القياس المنطقي أو لا تستعمل، المهم يأتي هذه البحوث المختلفة الموجودة في علم المنطق. فإذا علم المنطق يعطيك النظام العام للتفكير، لا التفكير في خصوص مجال معين، لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. فالآن تقول تبي الآن يصير عندي تفكير منطقي، تفكير سليم، لأنه علم المنطق يبحث عن قواعد التفكير السليم أو القواعد للتفكير السليم، قواعد العامة. فإذن تريد أنه تعرف كيفية الاستدلال، ترى حتى في حياتنا الاعتيادية مو فقط في العلوم، أنت في حياتك الاعتيادية عندك تبي تقرر شيء معين، تبي تشتري سيارة، أي سيارة تشتري؟ لا تصير ناحية عاطفية أنا أحب هالسيارة، هي عاطفة. روح انتقل إلى البحث بين السيارات، مميزات السيارات، بعد ذلك تقرر ضمن البحث الموضوعي أي سيارة تشتري. هذه الحالة طبعا ما موجودة عندنا، في مزاجنا انه في بالنا نريد سيارة معينة خلاص من انا يصير عمري 18 سنة طلعت الاجازة ابي هالسيارة وما ابي غير هالسيارة ويصر على الوالد انه يكون عند هذه السيارة وقد تكون بعض السيارات تكلف 10,000 دينار 11-12 وتشوف الاب يشتري لهذا الولد مثل هذه السيارة. انا بالنسبة لي استغرب ان هذا الاب كيف يشتري سيارة ب10,000 حق شاب توه مطلع له اجازة والاب متدينة ملتزم كيف يشتري هذه السيارة ما ادري. واذا طلبنا تقول مثلا تعال ساهم في مسجد في حسينية طلع لك دينار دينارين هذا الباقي وذاك الفاني. الان في الايات القرآنية ليش تستعمل افلا تعقلون لما يصير مقارنة بين الدنيا والاخرة ويصير تقديم للدنيا على الاخرة دائما يستعملون في الآية أفلا تعقلون حتى تقول إنه إذا كنت إنسان عاقل كيف تقدم هذا الشيء الفاني على الشيء الخالد الباقي. الآن يريد أن يستدل كيف نستدل على أن سقراط فان. الآن سؤال لكم كيف نستدل على أن سقراط فاني ينتهي يموت شلون نستدل صغرى كبرى نتيجة سقراط إنسان وكل إنسان فان إذن سقراط فان صار عندنا قياس والنتيجة الصغرى يقينية الكبرى يقينية صارت عندك النتيجة يقينية لأنه النتيجة تتبع أخس المقدمات إذا واحدة منهم وهمية ظنية فصار عندك نتيجة ظنية أو وهمية. فإذن دائما في تحاول حينما تبدأ بالقياس ابحث عن المقدمات اليقينية حتى في حياتك الاعتيادية حتى يصير عندك أمر يقيني من تقدم على عملية على شيء على موقف على عمل أنت عندك يقين. الآن إنسان يعرض عليك تعال خلنا نأسس مؤسسة تجارية أنت مو فقط لأن صديقك تقول يلا حشر مع الناس لا تبدأ تفكر أنه مردود مثلا هذه التجارة خسارة هذه التجارة تبدأ تقيس انه ممكن اكو ربح ولا لا دائما عندنا خسائر. طبعا قد تكون عملية سريعة لكن الافضل انه يصير عندك ملف في البحث عن مثل هذه المؤسسة عندك مع الارقام مؤسسات مشابهة حتى تقدر اخر النتيجة تشترك في هذه المؤسسة او لا تشترك. وفي كل عمل لو انه يصير عندك فايل ملف في ذهنك عن كل شيء الان انت سجلت في هذه الحوزة العلمية ليش سجلت يكون واضح امامك الهدف مو لأن والله صديقي سجل وبعض الأشخاص يقول إلى قم لأن صديقي يقوم فهو يقعد سنة يرجع للكويت لأنه رايح بعاطفة مو تعقل مو على أساس الآن استنتاج عقلي وأنه يقيني حتى يروح. أو البعض يقول أنا أجرب حظي وشون تجربة حظ هناك اللي بيروح لازم يكون عنده يقين بأنه يبي يستمر في هذه في هذا الطريق مو أجرب. البعض كانوا أيام الأزمة من رحنا هناك البعض هم كذي بدينا 9-10 طلبة المهم البعض قالوا خلينا نجرب وتجربة الآن طلب علم هذا مو تجربة ما بقوا رجعوا بعدين بعد التحرير رجعوا إلى الكويت ما ظلوا هناك. رأيت أحدهم بعد كم سنة فمن صارت التحرير رجع مباشرة للكويت إنه ما رجع طبعا فقال لي يا ليتني أنا بعد التحرير بسنة ظليت ما جيت أيام التحرير بعدها بسنة جيت ولكن ما أدري الأوضاع شنو هني. المهم قال يا ليتني بقيت ما رجعت وراحت عليه أنه إنسان قد أحيانا تصير لك ظروف معينة تساهم أنك تقدم على طلب العلم هذه الظروف تروح من يدك لأن طلب العلمك وظروف معينة. البعض يقول مثلا الآن خل أدرس أنتهي من الجامعة بعدين أشتغل أو ما أشتغل أتزوج وكذا مو أنت من تتزوج ترتبط تروح الجامعة ترتبط صار عندك الشهادة الوالدين الأبوين يقولون بعد عندك شهادة جامعية تروح قم. إذا الإنسان خلي يكون عنده القرار أنه من يقرر على أساس شيء يقيني وثابت عنده مو أنه عند حالة التردد في الذهاب إلى الغربة مثلا من أجل طلب العلم خلي يكون على يقين أنه أنا أدخل مهما كانت من مصاعب أنا ما أرجع مهما كانت من مصاعب. وطالب العلم من يروح هناك صعوبات مادية تصير عندها صعوبات معنوية تصير صعوبات في التعامل مع الناس الموجودين كلها صعوبات. البعض شهر يشوف الحالة الجافة الموجودة عند الناس ما يتحمل يرجع ما يتحمل يعني انه تدرون الطباعة هناك مو مثل طباعنا ناس مترفين وكذا، أكو عندهم جفاف في التعامل، وين كانت الكلمات يستعملون كلمات كثيرة، عندهم نوع من الجفاف. طبيعة الحياة هناك، المجتمعات اللي تعيش الصعوبات في الحياة عاد يصيرون جافين في التعامل، طبيعتهم، طبيعتنا في طبيعة الترف، فما يهمنا كل شيء عادي عندنا. فمن يروح واحد مترف هني يروح هناك لازم يكون متعلم الطبخ، يعرف يغسل ملابسه، هذا الشاب المترف اللي أموره كلها مهيئة، حتى البنت دائما على هذه السيلانية، الاعتماد ما يعتمد على نفسه في شيء، من توديه من هذا الشيء الجو المترف بتخليه هناك 100% يعتمد على نفسه، وحتما هذا يقعد اسبوع اسبوعين يضج اصلا ما يقدر يتحمل يرجع، ما تعود انه الابوين ما ساهموا في تربيته انه يعتمد على نفسه، دائما الترف وكذا واموره ميسرة. ذلك في البيت حاول انه حتى سواء من الصبيان او البنات شغلهم بالبيت شوية، هذا الولد يجيب له الخضرة قطة قدامه يلا نظف لي الخضرة، حتى شون شوي شوي يتعود انه يمشي اموره بنفسه، يتعلم ان الحياة تحتاج انه الانسان هم يمارس هذه الامور حتى يمشي نفسه. وكيف نستدل على ان نار الموقد الموضوع امامي محرقة؟ ايش راح تقول في القياس؟ نار الموقد الموضوع امامي محرقة، يلا نستدل الان، تبدأ بالصغرى حط الكبرى حط النتيجة، تقول هذه نار وكل نار محرقة، اذن هذه محرقة، صار صغرى وكبرى ونتيجة، هذه نار يعني هذا، هذه يعني الشيء الموجود في الموقد الموضوع امامي نار وكل نار محرقة، إذن هذه، هذا الشيء الموجود في هذا الموقد الموضوع أمامي محرقة، يعني هذه النار محرقة. نروح للثالث، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟
مجموع زوايا المثلث تساوي 180.
إنزين. اعكس خلي هذا، مجموع زوايا المثلث يساوي 180، وكل ما يساوي 180 يساوي زاويتين قائمة أو تساوي قائمتين، إذن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، يعني تخلي الموضوع والمحمول، تأخذ الموضوع من الصغرى المحمول من الكبرى. وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ يلا شنو نقول؟ الخط الممتد بدون نهاية مستحيل، عندك الصغرى موضوع الصغرى تحط الخط الممتد بدون نهاية، محمول الكبرى يصير مستحيل حتى تأخذ الموضوع والمحمول تشبكه مع بعض، فإذا في موضوع الصغرى عندك الخط الممتد بلا نهاية، بس شو تقول؟ تقول هذا الخط ممتد بلا نهاية، وكل ما يمتد بلا نهاية مستحيل، إذن هذا الخط الممتد مستحيل بلا نهاية، مستحيل هذا الخط الممتد بلا نهاية مستحيل. احتاج أكتب؟ هذا الخط ممتد بلا نهاية، صغرى الكبرى، وكل ما يمتد أو تقدر تقول وكل خط يمتد بلا نهاية مستحيل، إذن هذا الخط الممتد بلا نهاية مستحيل. عندك مقدمة صغرى يقينية، كبرى يقينية، النتيجة تكون نتيجة يقينية. شلون تعكس؟ تخلي الكبرى أول شيء، الترتيب الطبيعي صغرى كبرى نتيجة، ما نحط الكبرى أول شيء. كيف غير انت اذا تقدر تغير بالصغرى والكبرى، المهم احنا هذه النتيجه نبيها. غير، تقدر تغير بحيث يصير عندك نفس النتيجة، لا بس غير مستحيل، ما يصير
ما يصير،
لا لازم الخط ينتهي إلى مكان ما يقف. اثبت بعد الآن فلسفيا أنه يصير غير مستحيل. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن النتيجة علم لعملية التفكير إطلاقا. أي عملية التفكير تحتاج إلى علم المنطق. إذن راح يصير علم المنطق تعطيك المناهج العامة للاستدلال. فالآن حتى لما انت بيت الآن تدخل إلى علم الأصول كمقدمة تكون مخلص اللغة قطر على الأقل، تحتاج إلى المنطق قبل الدخول في علم الأصول. لذلك بعض الطلبة يخطئون لما يبدؤون بدراسة علم الأصول قبل اللغة وقبل المنطق. الآن مثل هذا الاستدلال تحتاج أنت في علم المنطق، البحوث اللغوية، الجملة الخبرية الإنشائية، راح تينا بحوث مباحث الألفاظ في علم الأصول، شنو معنى جملة خبرية، جملة إنشائية، هذا كله تحتاجه وأن تأخذ من علم النحو. البعض يستعجل أول ما يجي مثل ما بعض الطلبة مباشرة يروح بحث الخارج، أكو طلبة يقولنا بحث خارج أو أشوفه خلال سنتين ثلاثة لا في الإعمامة قاعد بحث خارج عنده، شلون خلال سنتين ثلاثة يخلص أنا ما أدري. أكو مجموعة من الطلبة هذه الكيفية، إحنا تقريبا 8-9 سنوات ندرس ما وصلنا بحث خارج، والطلبة كانوا في الترتيب الطبيعي 8-9-10 سنوات يحتاج الإنسان قبل بحث الخارج. بعض الطلبة يونا 2-3 قاعد بحث خارج، بحث خارج شلون ما أدري، شلون اللي قطع دراسة 9 سنوات في 2، يعني ما إحنا كنا ناخذ دروس حتى خارجية إضافية، شلون انه خلص المنهج خلال 3 سنوات ودخل بحث خارج، ما ادري شلون لكل. بس يبين من يرجع الى بلده يبين الضعف الموجود عنده، من تطلب درس معين ما يقدر يدرس، اطلب منه على مستوى القطر ما يقدر يدرس انه ما تمكن من المادة حتى لو كانت دراسة سريعة، او تطلب منه بعض الدروس ما يقدر يدرس، انه لابد انه عملية التأني في اخذ الدروس. فراح يرجع الى بلده طالب ضعيف، أقل شيء يسوي يقطع العمامة يروح يشتغل، ما عنده مجال للعمل، كيف يعمل وهو الناحية العلمية ناحية ضعيفة، مو فقط الناحية الحوزوية، أنت عندك من الناحية الفكرية مهمة للطالب، يعني البناء الفكري ما يعطونك إياها في الحوزة، هذا صار على قراءاتك الخاصة، تبني نفسك فكريا، نعم تطبيق بعضها تطبيق للأدوات الحوزوية التي استعملتها، التعامل مع الروايات، شوف الطالب قد يظل 9 سنوات في الحوزة ما يشوف كتاب الروايات، كتاب وسائل الشيعة قد ما يرجع إلا هو بجهد الشخصي أثناء ما يدرس اللمعة يروح يدور الروايات، ولذا ما يدور على جهد الشخصي قد يظل 9 سنوات أصلا كتاب رواية ما شايف، لأن اللمعة تقدر تأخذها وتوجد رواية وتسكت، توجد رواية تروح تبحث عن الرواية اللي تتكلم عن هذا الموضوع، أو ينقل مثلا وهذا على قول الشيخ الطوسي، أنت شو تسوي روحك كتب الشيخ الطوسي، طبعا يكتبون لك بالهامش، وهذا عملية مساعدة أنه في المكان الفلاني روح اقرأ رأي الشيخ الطوسي، شوف أنه هذا اللي يقال الشيخ الطوسي يقول فعلا يقول، أو أنه صار اشتباه ننفض حتى على شهيد الأول والثاني، ممكن يخطون في الفهم أو ما ممكن، احتمال بعيد بس احتمال 1 بالمليون 1 بالمليار يصير أكو فهم خاطئ، ممكن يعني في اللمعة مو معصومين، قد يكون في مكان ما في شرح اللمعة في اللمعة مكان ما تقدر أنت تعلق عليه. بعض الطلبة يأخذون كل هذه الكتب الحوزوية، عندك تعليق واحد على كتاب من الكتب يقول ما عندي، بعد أي تعليقات من وين؟ وهذا المعصومين اللي كتبوا الكتب حتى أنت ما تعلق أي تعليق، مو معصومين. فإذا لابد أن الطالب يتعود على كتاب التعليقات على الأقل على هامش الكتاب يرجع له بعدين، هذه التعليقات فيما بعد ممكن تصير عندك كتاب، كتاب كامل تعليقاتك على الأصول، تعليقاتك على اللمعة، صار عندك تعليقات.
اختبار.
نعم. نعم اختبار جايك الحين إن شاء الله. نعم اختبار سهل إن شاء الله ما ياخذ دقيقة واحدة. ما هو تعريف علم الأصول؟ هذا مو السؤال طبعا. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف ولا لا؟ حافظينه بعد تصير حفظ حفظ لازم. السؤال اشرح هذا التعبير، هذا التعريف سهل صفحة واحدة اشرح التعريف، يعني راح تشرح هذا تشرح هذا تشرح هذا تشرح هذا مع تعليقات طبعا، اذا عندك تعليق علق. وذكرنا بعض التعليقات على نفس التعريف، اشرح هذا التعريف مع حط بعد اضافة النقد، انقد التعريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.